بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المرة اللي فاتت كان ابتدى الأمير شكيب أرسلان يتكلم عن ضعف البذل المادي للمسلمين في مقابل بذل غيرهم من الكفار، وضرب مثلا بما حدث في فلسطين. واحنا قلنا ان هذا الكلام كان قبل اعلان دولة الكيان المغتصب، لان كان هذه الرسالة مكتوبة 1929 تقريبا. ويضرب مثالين اخرين، يقول: وكنت مرة اشكو الى احد كبار المصريين إهمال إخواننا المصريين لمجاهدي طرابلس وبرقة، الذين إن لم تجب عليهم نجدتهم قياما بواجب الأخوة الإسلامية والجوار، وجبت عليهم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقبال مصر، لأنه كما أن وجود الإنكليز في السودان هو تهديد دائم لمصر، فوجود الطليان في برقة هو تهديد دائم لها أيضا. يعني أن يبقى الحدود متوترة، تهديد مباشر لأمن القوم لأي دولة. فكأني الأمير شكيب أرسلان يعني بيقول لأحد المصريين الكبار، يعني لو ما كانش مساعدتكم ليهم ونجدتكم لهم يعني الدافع وراءها الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية، فلا أقل من الأمن القومي المصري. فكان جواب ذلك السيد لي: لقد بذل المصريون مبالغ وفيرة يوم شنت إيطالية الغارة على طرابلس ولم يستفيدوا شيئا، فإن إيطالية لم تلبث أن أخذتها. أنا دفعنا فلوس كتير وفي الآخر خدت طرابلس. فقلت له: إن المصريين قد نهضوا في الحرب الطرابلسية نهضة هي دون شك ترضي كل مسلم، بل ترضي كل إنسان يقدر قدر الحمية، ولكن المبلغ الذي تبرعوا به يومئذ معلوم، وهو 150,000 جنيه. فهل يطمع المسلمون في أنحاء المعمور أو المعمورة يظهر أن ينقذوا طرابلس من براثن إيطالية 150,000 جنيه؟ وهل هذه التضحية تقاس في كثير أو قليل إلى التضحيات التي قامت بها إيطالية بالمال والرجال؟ كانت إعانة مصر في الحرب الطرابلسية 150,000 جنيه، وأنفقت الدولة العثمانية على تلك الحرب نحو 1,000,000 جنيه. فانظر إلى ما كان لذلك من النتائج. النتيجة الأولى وهي أهم شيء: حفظ شرف الإسلام، وإفهام الأوروبيين أن الإسلام لم يمت، وأن المسلمين لا يسلمون بلدانهم بلا حرب. وفي ذلك من الفائدة المادية والمعنوية للإسلام ما لا ينكره إلا كل مكابر. النتيجة الثانية، يعني واضح يا جماعة الكلام، إنه المسلمون لا يسلمون بلدانهم التي هي بلاد الإسلام، يعني مش لأنها بقى التراب لا، لأنها بلاد الإسلام، وتسلط الكفار عليها يعني اندراس هذا الإسلام شيئا فشيئا. النتيجة الثانية أن هذا المبلغ الضئيل بالنسبة إلى نفقات الدول الحربية قد كان السبب في توطين الطرابلسيين أنفسهم على المقاومة والمجاهدة بما رأوا من نجدة إخوانهم لهم. اسقطوا هذا الكلام على الواقع الآن. فكانت هذه المقاومة سببا لتجشم إيطالية المعتدية من المشاق والخسائر ما هو فوق الوصف، إلى أن صار كثير من ساسة الطليان يصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرابلسية. النتيجة الثالثة: مهما يكن من عدد القتلى الذين فقدهم العرب في هذه الحرب، فإن مجموع قتل الطليان إلى اليوم يفوق مجموع قتل العرب أضعافا مضاعفة. فلقد لقي الطليان في هذه الحرب من الأهوال ما لا يتسع لوصفه مقالة أو رسالة، وفي واقعة واحدة هي واقعة الفويهات على باب بنغازي، ثبت فيها 150 مجاهدا عربيا لـ3000 جندي طلياني من الفجر إلى غروب الشمس، إلى أن انقرضوا جميعا إلا أبذاذا أتى عليهم الليل ورجع العدو ولما يموتوا. وبينما كان العرب في حزن عظيم على من فقدوهم في تلك المعركة، إذ جاءهم الخبر البرقي من الاستانة عن برقية وردت سرا من برلين، عن برقية رقمية جاءت من سفارة الألمان في رومية، بأنه سقط في هذه المعركة 1500 جندي من الطليان، وأصاب الجنون 7 من ضباتهم. طبعا يا جماعة أرقام الخسائر للجيوش بتكون وقت المعركة، والمعركة دائرة بتكون أسرار، وربما ظلت كذلك أبدا أو دهرا طويلا. يعني النتائج التي تعلن قطعا بتكون أقل بكثير من الخسائر الحقيقية التي يتكبدها أي جيش، أي جيش يعني، مش دي ما هياش مسألة خفية يعني. ليه؟ لأن هذا يؤثر على معنويات الجنود أولا، ثم يؤثر على معنويات الشعوب، فده معروف يعني. يعني حتى هنا شوف الأمير شكيب أرسلان بيقول إن هذا كله كانت برقيات سرية، برقيات سرية، إن في هذه المعركة مات 1500 جندي من الطليان في مقابل 150 مسلم أو أقل. وهذه وقعة من 50 وقعة، من 50 وقعة بالأقل تضاهيها. فالمسلمون قد قاتلوا في هذه المعركة جيشا يفوقهم في العدد 20 ضعفا، وقتلوا نصفه، أي قتلوا 10 أضعافهم. والله تعالى قد قدر لهم في حال القوة أن يغلبوا 10 أضعافهم، وفي حال الضعف أن يغلبوا ضعفيهم فقط. فقد قال في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. النتيجة الرابعة أنه قد كانت نفقات إيطالية في الحرب الطرابلسية في السنة الأولى منها، أي من سنة 1911 إلى 1912، نحو 100 مليون جنيه، ويظن أنها من 20 سنة إلى اليوم، إذ المقاومة لم تنقطع حتى هذه الساعة، قد بلغت 300 مليون جنيه. فهذا كان كله نتيجة لتلك الإعانات القليلة نتيجة تلك الإعانات القليلة والنفقات الضئيلة التي قام بها المسلمون في تلك الحرب. ولكن المسلمين ينتظرون أن تهزم إيطاليا، الدولة الكبيرة التي أهلها 44 مليون نسمة ودخلها السنوي 200 مليون جنيه في صدمة واحدة أو في السنة الأولى من الحرب. هذا ليس على الله بعزيز ولا ببعيد، ولكنها السنن اللي دلوقتي منتظرين إن اليهود طيب هنا الأمير شكيب أرسلان بيتكلم عن مسألة الناس اللي منتظرة إن إيطاليا في حربها على ليبيا انها تنتصر، ان احنا ننتصر عليها في صدمة واحدة، يعني كأنه يستبعد ذلك. فكنت اقول ان هذا ليس على الله بعزيز ولا بصعب، ولكنها السنن. مهم جدا ان احنا نكون واقعيين في توقعاتنا، نحسن الظن بالله نعم، لكن نكون منطقيين في التوقعات، علشان ما بعض الناس ربما أصيبت بنوع من الإحباط أو بنوع من اليأس، لما تأتي النتائج وفق التوقعات المنطقية، خصوصا إن إحنا لم نحقق من الإيمان، يعني كثير من المسلمين لم يحقق من الإسلام إلا اسمه، فمستنين إن إحنا ننصر بإيه؟ خلاص. فإذا كان الله عز وجل قد أيد فئة ضعيفة قليلة أمام أكبر الدول، لأن هم إحنا ما بنحاربش هذا الكيان المغتصب، إحنا بنحارب هذا الكيان، ومن وراء هذا الكيان دول كبيرة، أمريكا وإنجلترا. فإحنا كنا بنقول ما إيه، ما بنحاربش الكيان، هذا الكيان، إنما بنحارب من وراء دول كبيرة بتسانده، وأمريكا وإنجلترا وغيرها، يعني الأمر لا يخفى. قال: وإن لم يتحقق أملهم هذا، إن إحنا يعني نكسب من أول جولة، انقطع منهم كل رجاء، وبطلت كل حركة، وأصاب بعضهم اليأس الذي هو مرادف للكفر بصريح الذكر الحكيم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولنضرب مثلا ثالثا ونمسك بعده عن ضرب الأمثال، لأنها لا تعد ولا تحصى. على إيه يا جماعة؟ مثال ثالث على إيه؟ على الظن بالمال في الجهاد في سبيل الله من المسلمين، من عموم المسلمين. فضرب مثال في فلسطين ازاي اليهود جمعوا 1,000,000 جنيه، وكل العرب جمعوا كان كام مش فاكر، اظن 13,000 جنيه ولا حاجه شبه كده، مش فاكر الرقم يعني. وبعدها ازاي الحرب بين ايطاليا وطرابلس، وازاي المصريون ساعدوا اخوانهم وجيرانهم بس ب150,000 جنيه. قال: قام اهل الريف، ده بقى المثال الثالث، قام أهل الريف المغربي في وجه الدولة الإسبانية مدة بضع سنين إلى أن تغلبوا عليها وطردوا جيوشها بعد أن أبادوا منهم في واقعة واحدة 26,000 جندي، وغنموا 170 مدفعا، مع أن جميع أهل الريف بقضيهم وقضيدهم 800، مع أن جميع أهل الريف 800,000 نسمة، وعدد أهالي إسبانيا 22 مليون نسمة، وأراضي الريف أكثرها قاحل، والأهالي فيه فقراء يعيشون من كسب أيديهم، ولقد قاموا بعمل أدهش أهل الأرض بالطول والعرض. فلو كان أهل الريف نصارى لانثالت عليهم الملايين من الجنيهات من كل الجهات، إما بطريقة خفية، وإما بواسطة جمعيات الصليب الأحمر في سبيل مداواة جرحاهم. فليقل لنا المسلمون كم جنيها قدموا للريف في ذلك الوقت. ثم تألب الفرنسيس مع الإسبانيين وحشدوا لحرب الريفيين 300,000 مقاتل، وحصروا الريف من كل جانب من البر والبحر، وكانت طياراتهم القاذفة بالديناميت على قرى الريفيين تحصى بالمئات لا بالعشرات، ولم تكف طيارات الفرنسيس والإسبانيول حتى جاء سرب طيارات أمريكية من نيويورك نجدة لفرنسا وإسبانية. وطبعا هو بيقول إيه، فرنسا وإسبانية النصرانيتين، يعني أمريكا بتساند فرنسا وأسبانيا على المسلمين لأنهم مسلمون. هذا كله والمسلمون ينظرون إلى حرب الريف مكتوف الأيدي، يعني المسلمون لم يحركوا ساكنا في هذه الحرب، اجتمعت دول ثلاثة على حرب هؤلاء القوم الضعاف القليل العدد، ولبثوا مكتوف الأيدي مدة سنة، وأخيرا نهض منهم أفراد لجمع شيء من أجل جرح الريف، ولأجل بعث الحمية في الناس لم يكتفي محرر هذه السطور بالكتابة، بل تبرع بأربعة جنيهات لأجل القدوة. يعني واحد، يعني ايه، النخوة بقى اتحركت بعد سنة، قال انا هقوم اجمع بقى الفلوس عشان اوديها لهؤلاء، وعشان يبقى هو قدوة ابتدى بنفسه فدفع 4 جنيه. فماذا كان مجموع تلك الإعانات من كل العالم الإسلامي؟ الجواب 1500 جنيه، لا غير. لا إله إلا الله. فهل من خذلان بين المسلمين يفوق هذا الخذلان؟ ويا ليت المسلمين وقفوا عند هذا الحد في خذلان الريفيين، بل قامت منهم فئات يقاتلون الريفيين، يعني انحازوا إلى الكفار ضد إخوانهم من المسلمين بأشد مما يقاتلون به الأجانب، وتألبت على محمد بن عبد الكريم قبائل وافرة العدد شديدة البأس، ما لقوا الفرنسيس والإسبانيول على أبناء ملتهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والإسبانيول وابتغاء الحظوة لديهم. وقد جرى مثل ذلك عندنا في سوريا يوم الثورة على فرنسا، وجرى في بلاد إسلامية كثيرة. أفبمثل هذه الأعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوني عمران ربه بما وعد تعالى به من جعل العزة للمؤمنين؟ لو تفتكروا أن هذا الكلام للأمير شكيب أرسلان، إنما هي كانت مقالة استجابة لسؤال جاءه من الشيخ بسيوني عمران، إنه عنده إشكال، ربنا وعد العزة للمؤمنين وأن تكون الذلة وأن يكون الصغار على الكافرين، طب ده مش حاصل ليه؟ فهو بقى بيرد عليه بيقول له: أفبمثل هذه الأعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوني عمران يرد عليه يقول له: أفبمثل هذه الأعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوني عمران ربه بما وعد تعالى به من جعل العزة للمؤمنين؟ الصوت رجع يا جماعة. طيب، وإذا سألت هؤلاء المسلمين الممالئين للعدو على إخوانهم كيف تفعلون مثل هذا وأنتم تعلمون أنه مخالف للدين وللشرف وللفتوة وللمروءة وللمصلحة وللسياسة؟ يعني انتوا بتمالئوا الكفار على المسلمين وهذا مخالف لكل هذا، يعني لا هو دين وله شرف وله مروءة ولا سياسة حتى. أجابوك: كيف نصنع؟ فإن الأجانب انتدبونا، ولو لم نفعل لبطشوا بنا، فاضطررنا إلى القتال في صفوفهم خوفا منهم. ونسوا قوله تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحيح. مؤدب، مؤدب الأمير شكيب أرسلان الحقيقة، يعني هنا ده محل الشتيمة بس ولكنه قال: وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحيح، انهم يعني احنا ايه خايفين منهم هيعملوا فينا وهيسووا. فإن الأجانب قد ندبوا كثيرا من المسلمين إلى خيانات كهذه، فلم يجيبوهم ولم تنقض عليهم السماء من فوقهم ولا خسفت بهم الأرض من تحتهم. ثم إنه إن كان الأجانب المحتلون لبلاد المسلمين قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذين لا يلبون دعوتهم إلى خيانة قومهم، فإنما كان ذلك من أجل كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون عليهم خدمتهم في مقاومة إخوانهم ويقومون بها بكل نشاط ومناصح ويبدون كل أمانة لهم في أثناء تلك الخيانة. ولولا هذا التبرع بالخيانة والتسرع إلى مظاهرة الأجنبي على ابن الملة لما استأسد الأجنبي وصار يتحكم في المسلمين هذا التحكم الفاحش، ويتقاضاهم أن يخالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة دنياهم من أجل مصلحته، بل قام يحملهم على الموت لأجل الموت. الكلمة دي خطيرة جدا. يعني احنا ليه خطيرة يا جماعة؟ الأمير شكيب أرسلان عاصر البدايات، فبيقول إن البداية إن هؤلاء الكفار ما كانوش يتجرؤوا إن هم يطلبوا من المسلمين إن هم يحاربوا بعض أو إن هم يخونوا دينهم، لكن لقوا بعض المسلمين يفعلوا ذلك تطوعا، فتجاسروا على المزيد من هذه الخيانات. هذه رؤيته وهذه شهادة الأمير شكيب أرسلان في هذه الحقبة. وختم بكلمة عجيبة، قال: بل قام يحملهم، يعني قام هذا الأجنبي الكافر يحمل المسلمين على الموت لأجل الموت. يعني إيه بقى؟ يقول: فإن الموت موتان، أحدهما الموت لأجل الحياة، وهو الموت الذي حث عليه القرآن الكريم المؤمنين إذا مد العدو يده إليهم، وهو الموت الذي قال عنه الشاعر العربي: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يبقى في موت لأجل الحياة. إزاي تموت لتحيا في الآخرة حياة أبدية سرمدية فيها شرف وعز، حياة الشهداء، ويحيا ذكرك في الدنيا كذلك. فده موت لأجل الحياة، خلاص. صلاح الدين، عمر المختار وغيرهم، أنا بجيب الحاجات اللي إيه الحديثة، يعني ما جبت الصحابة ولا تابعين ولا كذا. هؤلاء ماتوا لأجل الحياة، ذكرهم خالد في الدنيا، وهو الموت الذي يموته الإفرنسي لأجل حياة فرنسا، والألماني لأجل حياة ألمانيا، والإنكليزي في سبيل بريطانيا العظمى وهلم جرا، ويجدوه على نفسه واجبا لا يتأخر عن أدائه طرفة عين. يعني الأمير شكيب أرسلان بيعد هذا أيضا موت لأجل الحياة. يعني إيه بقى موت لأجل الحياة؟ هنا الفرنسي لما بذل نفسه لفرنسا، هو بذل نفسه، يعني مات هو لتحيا فرنسا، والألماني مات لتحيا ألمانيا، والإنكليزي مات لتحيا إنجلترا. مفهوم يا جماعة؟ وأما الموت الثاني فهو الموت لأجل استمرار الموت، وهو الموت الذي يموته المسلمون في خدمة الدول التي استولت على بلادهم. يعني بلادهم ماتت على أيدي هؤلاء الغزاة الكفار، فهؤلاء المسلمون يموتون لأجل الموت. فاهمين؟ يعني أنت بتموت ليه؟ هات المسلم ده وقول له انت بتبذل ليه؟ هتلاقي في الاخر هو بيبذل لاجل ان تظل بلاده تحت هيمنة هذه الدولة او تلك. هو طبعا يعني مش عاوزين نتطرق بقى، خلينا نقرأ احسن. واما الموت الثاني فهو الموت لاجل استمرار الموت، وهو الموت الذي يموته المسلمون في خدمة الدول التي استولت على بلادهم، وذلك انهم يموتون حتى ينصروها على اعدائها، كما يموت المغربي مثلا حتى تنتصر فرنسا على ألمانية مثلا، ويموت الهندي حتى تتغلب إنجلترا على أي عدو لها، ويموت التتري في سبيل ظفر الروسية، والحال أنه بانتصار فرنسا على أعدائها تزداد في المغرب غطرسة. يعني المغربي اللي من المغرب اللي بيموت نفسه علشان فرنسا تنتصر على عدوها، يعني فرنسا لما تنتصر على عدوها هتعمل ايه في المغرب وهي محتلاها؟ تزداد غطرسة وظلما وابتزازا لأملاك المسلمين وهضما لحقوقهم، وذلك كما حصل بعد الحرب العامة، الحرب العالمية، إذ ازداد طمع الفرنسيين في أهل المغرب، وحدثوا أنفسهم بتنصير البربر ليدمجوهم في الشعب الفرنسي، ويأمنوا على مستقبل المغرب الذي صاروا يطلقون عليه لقب إفريقية الإفرنسية. وبالاختصار يموت المغربي على ضفاف الرين أو في سوريا حتى يزداد موتا في المغرب، لأن كل طائفة تفوز بها فرنسا في الخارج هي زيادة في قهر المغربي وإهانته وإذلاله، مما لا سبيل للمناكرة فيه. ومما قد ثبت بالتجربة وكذلك موت الهندي في نصرة إنجلترا هو تطويل في أجل عبودية الهند، وكذلك موت التتري في خدمة الروسية لا عاقبة له سوى ازدياد قهر الروس للتتر وهلم جرا. وهذا الموت لأجل الموت هو ما كان بخط منحن كما يقال، أي باعتبار النتيجة، ولكنه هناك موت لأجل الموت مباشرة بدون واسطة، يعني ده موت لأجل الموت بس إيه بواسطة. في بقى موت لأجل الموت بدون واسطة، وهو عندما يموت المغربي في قتال أخيه المغربي الذي قام يحاول أن يزحزح شيئا من النير أو النير مش عارف معناها إيه الفرنسي الذي كاد يدق عنقه، وإن لم يدق عنقه بتاتا استحياه، يعني أبقاه حياة هي أشبه بالموت منها بالحياة. يعني بيقول بقى ده لو المغربي راح اتطوع عشان يحارب مع فرنسا بره، فما بالكم بالمغربي الذي يقتل أخاه المغربي، لأن أخوه التاني ده قام يواجه ال 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 هذا الغازي المعتدي الفرنسي. ولما انحصرت هذه الأمور في العوام والجهلاء، عفوا، ولو انحصرت هذه الأمور في العوام والجهلاء لعذرناهم بجهلهم، وقلنا أنهم لا يدرون الكتاب ولا السنة ولا السياسة الدنيوية ولا الأحوال العصرية، وأنهم إنما يساقون كما تساق بهيمة الأنعام إلى الذبح، ولكن الأنكى هو خيانة الخواص. مثال ذلك الوزير المقري الذي هو أشد تعصبا لقضية رفع الشريعة الإسلامية، يعني دفع الشريعة، يعني ما تبقاش حاكمة، من بين البربر من الفرنسيين أنفسهم. ومثله البغدادي باشا ومثله البغدادي باشا فاس الذي طرح نحو 100 شخص من شبان فاس وجلدهم بالسياط لكونهم اجتمعوا في جامع القرويين وأخذوا يرددون دعاء يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. ومفتي فاس الذي أفتى بأن إلغاء الشرع الإسلامي من بين البربر ليس بإخراج للبربر من الإسلام وهلم جرا. وكل من هؤلاء الخونة المارقين أخزاهم الله قد بلغ من الكبر عتيه وانتهى من أموال الأمة شبعا وريا، وهو لا يزال حريصا على الزلف إلى فرنسا وإثبات صداقته لها ولو بضياع دينه ودنياه حتى تبقي عليه منصبه وحظوظه في هذه البقية الباقية من حياته التاعسة. وليس واحدا من هؤلاء ولا من في ضربهم في المغرب إلا وهو مطلع على نيات فرنسا وعلى مراميها من جهة هذا النظام الجديد لأمة البربر، وليس فيهم إلا من هو عارف بوجود جيش من القسوس والرهبان والراهبات يجوس خلال بلاد البربر ويبني الكنائس ويصيد اللقطاء والأيتام والفقراء وضعفاء الإيمان يعني لينصرهم، وليس فيهم إلا من هو عالم بمنع فرنسا فقهاء الإسلام والوعاظ من التجوال بين البربر حتى ترتفع الحواجز أمام دعوة المبشرين إلى النصرانية. وقد يكون المقري يعني هذا الوزير والبغدادي يعني باشا فاس قد يكون هذان هما في مقدمة الموقعين على الأوامر بمنع علماء الإسلام وحملات القرآن من الدخول إلى قرى البربر. وقد يكون المقري هذا هو الذي خصص المبلغ من مال المخزن لجريدة مراكش الكاثوليكية التي تطعن في الإسلام وتقذف محمد عليه الصلاة والسلام، ولدينا كثير من أعدادها التي تتضمن هذه المطاعن. وبعد هذا، وهذا موجود الآن، برامج ينفق عليها الملايين يجيبوا ناس تطعن في دين الإسلام ويحملون أسماء مسلمين، بل اسمه إسلام، هو نفسه اسمه إسلام. وبعد هذا فمن يدري، فقد يكون المقري مصليا وصائما وبيده سبحة ويقرأ عليها أورادا، ومن يدري، فقد يكون البغدادي السيء الذكر ممن يتمسحون بالقبور ويستغيثون بالأولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب. وأما المفتي فهو المفتي، فلا حاجة إلى تثبيت كونه يصلي الخمس ويصوم ويجتهد ويتهجد ويوتر ويتنفل. ويعني مع هذا الذي يفعلونه، ولكنهم خانوا الله ورسوله. وقد مضى علينا نحن في سوريا شيء من هذا لأوائل عهد الاحتلال، لكن لم تكن خيانة هؤلاء المعلمين مثلا في قضية دينية مباشرة، فقد اقترحت عليهم فرنسا أن يمضوا برقية إلى جمعية الأمم ينكرون بها عمل المؤتمر السوري الفلسطيني المطالب باستقلال سوريا وفلسطين، فأمضاه منهم عمائم مكورة وطيالس محررة مجررة ورقاب غليظة وبطون عظيمة. يعني فرنسا طلبت منهم إن هم يبعتوا برقية للأمم المتحدة ينكروا فيها مؤتمر كان حصل، مؤتمر سوري فلسطيني يطالب بتحرير واستقلال سوريا وفلسطين. فمضوا فعملوا بعتوا هذه البرقية، كان فيهم عمائم وطيالس ورقاب وبطون، يعني ناس أكابر في الدين والدنيا، ده المقصود. وإن لم أقل الآن أخزاهم الله أخشى عتاب إخواننا المغاربة. طبعا هو بيتكلم عن المغاربة، قال أخزاهم الله، وقعد يشتم بأدب يعني، وهو من ناحية هو لبناني من ناحية سوريا وكذا. هو بيقول لو بقى لو دلوقتي ما قلتش كده المغاربة هيزعلوا مني، أخشى عتاب إخواننا المغاربة الذين يرونني خصصت بهذا الدعاء صدرهم الأعظم ومفتيهم الأكبر، وأعفيت معممي سوريا، فلذلك يقضي العدل بأن نقول أخزاهم الله أجمعين، أخزى الله الذين منهم في المشرق والذين منهم في المغرب، ممن يوقعون على اقتراحات الأجانب المضرة بالدين والوطن. ولعل الأخ الشيخ بسيوني عمران يقول إن هؤلاء أفراد قلائل، فلا يجوز أن نجعل الأمة الإسلامية مسؤولة عن مخازيهم وموبقاتهم. نقف بقى على سؤال الشيخ بسيوني عمران نبدأ به المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.